إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر عباد الله المؤمنين، الإيمان هو أعظم ما يملكه الإنسان، ومن فقد الإيمان فلا وزن له وإن ملك الدنيا بأجمعها، ولا قيمة له عند الله تبارك وتعالى مهما أنجز وحصل وأدى للبشرية من الخدمات والإنجازات التي تنفعهم، ومهما أطعم من الفقراء، ومهما كفل من الأرامل والأيتام، ومهما عالج من المرضى ونفس عن المكروبين، ومهما عمل من أعمال الخير في دنياه، فكل هذا الذي يبهر عيون الناظرين لا وزن له عند الله تبارك وتعالى بلا إيمان. لا ينفع عمل صالح بلا إيمان، حقيقة قررتها آيات القرآن الكريم، وأكدها قول النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أقر بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، لزمه أن يقر بهذه الحقيقة الكبرى العظمى: لا ينفع عمل بلا إيمان. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. لا وزن لهم، أعمالهم حبطت لأنهم كفروا. وإذا كان الإيمان هو الحياة الحقيقية للإنسان، وهو الذي بسببه يكون له وزن وقيمة ومكانة ومنزلة عند الله جل جلاله، كان لزاما على المؤمنين معرفة حقيقة الإيمان وما يكمله وما يزيده وما ينقصه وما يذهب بعضه أو يذهب كله، وما يدخل فيه ويدخل فيه، وما يخرج منه. ومدارسة الإيمان ما أمكن، ويتأكد ذلك حين نرى طوائف من البشر، بل جموعا غفيرة بلغت المليارات من الناس، قد ضلت في باب الإيمان ضلالا بعيدا. هل يفهم من هذا أن الله لم يخلق مهتدين إلا أنتم؟ كما يحلو لبعض الناس أن يكرر هذه العبارة. الجواب نعم، لم يخلق الله مهتدين إلا المسلمين، ولم يخلق الله من المسلمين من لزم الصراط المستقيم إلا أهل السنة والجماعة. هكذا تقول النصوص، هكذا يقول الله ويقول رسوله صلى الله عليه وسلم. ولم يهدى لحقيقة الإيمان إلا القليل من الناس، حقيقة كونية وشرعية. فكانت الهداية للإيمان أعظم نعمة، وكانت معرفته والعلم به من أشرف أنواع العلوم والمعارف، وأرفعها وأجلها وأعظمها وأنفعها. وكان الجهل بالإيمان أشد الجهل وأقبحه وأكثره ضررا. وما خلق الإنسان إلا ليبتلى بالإيمان، وما كانت الدنيا والآخرة والبعث والجزاء إلا لأجل الإيمان، وما أنزل القرآن إلا ليدلنا على الله جل جلاله وعلى الإيمان به، وكل آيات القرآن في الإيمان، إما دعوة إليه أو تحذيرا من ضده أو بيانا لأجزائه وأحكامه أو ذكرا لعاقبة محققيه وعاقبة تاركيه. وحسبنا أن نعرف أن مفردة الإيمان وما اشتق منها جاءت في القرآن الكريم في أكثر من 800 موضع، ولو قضى الإنسان عمره كله في دراسة الإيمان ومعرفته وتحقيقه لما كان ذلك كثيرا على الإيمان، إذ هو علة وجوده وسبب ابتلائه وجزاء ثوابه وعقابه. ويطلق الإيمان على الإسلام، ويطلق الإسلام على الإيمان، هكذا يرد في النصوص، كما يطلق الإيمان والإسلام على الدين كله، ويشمل ذلك الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، وهو بهذا المفهوم دين الله جل جلاله الذي ارتضاه لعباده. إن الدين عند الله الإسلام، ولن يقبل من أحد دينا غيره، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها في الإيمان أو فيما يتعلق بالإيمان. ووضع الإمام البخاري رحمة الله عليه كتاب الإيمان في أول كتب صحيحه بعد بدء الوحي، فافتتحه قائلا: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5، وهو قول وفعل ويزيد وينقص. انتهى كلام الإمام البخاري. ثم ذكر الإمام جملة كبيرة من الآيات والأحاديث الدالة على ذلك. وافتتح أيضا الإمام مسلم صحيحه بكتاب الإيمان، واستهله بحديث جبريل الطويل في بيان الإسلام والإيمان والإحسان. وما افتتح الشيخ الحديث البخاري ومسلم كتابيهما بالإيمان وبيانه إلا للدلالة على أن كل أو جل ما تضمنه كتاباهما إنما هو في الإيمان أو فيما يتعلق بالإيمان. وإذا كان الإيمان بهذه المثابة وهذه المرتبة والأهمية عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم، كان لابد من معرفة حقيقته حتى يحقق المؤمن أصل الإيمان ويسعى إلى كماله. فمعرفة الشيء وأهميته مما يعين على تحقيقه وتكميله. وتحقيق الإيمان يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. فإيمان القلب تصديقه بالله جل جلاله، أن تصدق بالله جل جلاله وبما يجب له، وأن تقر وتذعن لكل ما أمرك ونهاك. وإذعان القلب منه قول الله جل جلاله: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. جاء بالصدق وصدق، فما قيمة المجيء بالصدق إذا كان ذلك الصدق الذي جيء به لا يصدق؟ والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك دون غيرهم هم المتقون. وينتج عن ذلك عمل القلب بتعظيم الله جل جلاله ومحبته ورجائه وخوفه، كما قال ربنا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وأما تحقيق الإيمان باللسان فهو قول كلمة التوحيد التي بها يدخل حظيرة الإيمان، وعليها قاتل النبي صلى الله عليه وسلم الناس حين قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. وينتج عن إقرار القلب وإقرار اللسان بالإيمان عمل اللسان وعمل الجوارح من ذكر وتلاوة وقراءة قرآن وصلاة وزكاة وصيام وحج وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وسائر شعائر الإيمان المأمور بها إما أمر وجوب أو أمر استحباب. فكل عمل صالح فهو من الإيمان،
وهو دال على الإيمان، وهو ثمرة للإيمان، كما قال الله جل جلاله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وقال الله جل جلاله: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. هذا هو الإيمان. وسمى الله جل جلاله الصلاة إيمانا عندما قال: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني ما كان ليضيع صلاتكم إلى بيت المقدس قبل أن تحول القبلة. وقرن سبحانه وتعالى العمل الصالح بالإيمان في أكثر من 60 موضعا من القرآن الكريم، مما يدل على أن العمل الصالح من الإيمان جزء منه، أصل فيه، وأنه لا إيمان مطلقا بلا عمل. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70، أو قال 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة. إذن فالإيمان فيه قول وفيه إماطة للأذى، والقول عمل اللسان، وإماطة الأذى عمل الجوارح. قال: وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الإيمان عمل، فمن جحد الله أو جحد رسوله صلى الله عليه وسلم أو جحد القرآن أو شيئا مما أوجبه الله جل جلاله في دين الإسلام فهو فاقد للإيمان. ولو ادعى أنه مؤمن، ولو صلى وقام الليل، إذا جحد فهو كافر، والجحود مذهب الملاحدة. ومن شك في شيء من ذلك فليس بمؤمن، لأنه لا بد في الإيمان من اليقين، فكيف تكون مؤمنا إذا كنت شاكا؟ فلا إيمان مع الشك، والشك هادم للإيمان. الإيمان يقوم على قاعدة اليقين، فإذا تزلزل اليقين فكيف يقوم بناء الإيمان؟ يقول عبد الله بن مسعود: اليقين الإيمان كله. يقول الحافظ ابن رجب: مراد ابن مسعود أن اليقين هو أصل الإيمان كله، فإذا أيقن القلب بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر انبعثت الجوارح كلها للاستعداد للقاء الله تعالى بالأعمال الصالحة. قال: فنشأ ذلك كله عن اليقين، انتهى. وقال الحسن البصري: ما طلبت الجنة إلا باليقين، ولا هرب من النار إلا باليقين، ولا أديت الفرائض إلا باليقين، ولا صبر على الحق إلا باليقين. وقال سفيان الثوري رحمه الله: لو أن اليقين وقع في القلب كما ينبغي لطارت القلوب اشتياقا إلى الجنة وخوفا من النار. ومن هنا نعلم يا معاشر المؤمنين أن تلك الدعوات التي تبعث في بعض الدورات التدريبية لتطوير الذات ولأجل استغلال طاقات النفوس كما يقولون، أن كل تلك الدعوات إلى الشك هي دعوة للخروج من اليقين. يقولون لك: انطلق في مستيقناتك من الشك، فشك أولاً ثم استيقن. هذه دعوة للخروج من الإيمان، دعوة لزلزلة يقين التوحيد. وما دمر إيمان النصارى إلا مذاهب الشك التي انتشرت فيهم، ويريدون تسويقها للمسلمين لتدمير إيمانهم عبر المثقفين العلمانيين الذين يدعون الناس والشباب خاصة إلى الشك في كل شيء. يقول لك: لا يمكن أن تكون حرا إلا إذا بنيت يقينك بعد أن تشك. فيأمرك أن تنتقل من اليقين للشك ثم ترجع إليه، مع أنك ربما انتقلت من اليقين ثم أضعت طريق الرجوع إليه فتبقى شاكا متحيرا. هم يدعون الشباب إلى الشك في كل شيء ويمارسونه عمليا في كتبهم ومقالاتهم، فكل شيء عندهم مشكوك فيه إذا كان عن الله أو عن رسوله أو عن علماء الإسلام. أما مذهب أرسطو وأفلاطون الذي كان قبل عيسى بن مريم فإنه مستيقن ثابت، وكل تشكيك فيه فهو ضعف في العقل، هكذا يطرحون، وهذا أبعد ما يكون عن الوعي والثقافة والعقل السليم. وود فاقد الإيمان أن يفقد الناس الإيمان كلهم، أن يفقدوا إيمانهم بالله، وود الممزق قلبه بالحيرة والشك أن تمزق قلوب الناس كلهم بالشكوك وبالحيرة. ومن آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه فهو في عداد المنافقين. يقول الله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، قالوا هم يقولون قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فلا تنفعهم أعمالهم الصالحة في الآخرة لأنها تفقد شرط القبول وهو الإخلاص، فهو يعمل لأجل الناس لا لأجل الله. ومن ادعى أن الإيمان هو مجرد المعرفة والتصديق فهو يرى أن مجرد معرفته أن الله موجود أو أن الله خالق أو أن الله مستحق للعبادة، مجرد هذه المعرفة يظن أنها تكفي لتحصيل الإيمان. والواقع أن معرفة الله جل جلاله ليست بمجردها إيمان. فهل إبليس مؤمن؟ إبليس يعرف الله ويصدق بوجوده، بل ويؤمن بالجنة والنار والبعث والجزاء، ولكن هل هو مؤمن؟ وقد أقسم إبليس بعزة الله: فبعزتك، فهو يعرف الله ويقسم به وبعزته، وليس ذلك بمجرده إيمانا. ومن ادعى أن الإيمان مجرد اعتقاد القلب مع قول اللسان يعني دون عمل، فهذا فهمه للإيمان أقل من فهم المشركين، لأن المشركين إنما رفضوا الإيمان لعلمهم بما يترتب على الإقرار به من العمل واجتناب الشرك. وإلا لو كان الإيمان الذي طلب منهم مجرد قول لقالوه، ولأنعموا عين النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة التوحيد. ولما قامت حروب النبي صلى الله عليه وسلم إلا لأجل تحقيق الإيمان عملا قائما وحياة مستقرة وحكما شاملا. ولكنهم عرفوا، يعني المشركين أقول، لكنهم عرفوا أنهم إن نطقوا بهذه الكلمة لزيمهم العمل، والعمل بها هو الإتيان بأعمال الإيمان وكافة شرائع الإسلام. ومن جعل العمل خارجا عن دائرة الإيمان فجعله جزءا خارجا له ارتباط بالإيمان، يعني أخر العمل عن الإيمان وأخرج العمل عن الإيمان، وبعبارة علمية أرجأ العمل عن الإيمان، فقد مسخ الإيمان وخالف القرآن وابتدع في الإسلام، لأن العمل من الإيمان. يقول سفيان بن عيينة: فأما المرجئة، يعني الذين قالوا إن العمل خارج عن الإيمان، يقول: فأما المرجئة فهم قوم يقولون الإيمان قول بلا عمل. يقول: فلا تجالسوهم ولا تآكلوهم ولا تشاربوهم ولا تصلوا معهم ولا تصلوا عليهم. انتهى قول الإمام سفيان ابن عيينة. نسأل الله أن يعلمنا الإيمان وأن يعلمنا القرآن وأن يثبتهما في قلوبنا وأن يحيي بهما حياتنا، إنه جواد كريم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، استغفروا الله وتوبوا إليه إنه غفور رحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تفسحوا في المجالس، أوسعوا لإخوانكم. أيها المؤمنون، التذكير بحقيقة الإيمان ولوازمه هو تذكير بأهم المهمات وأوجب الواجبات، وتربية الأسرة على الإيمان مما يجب على رب الأسرة في زمن كثرت فيه نواقض الإيمان ونواقصه، ووقف فيه جند للشيطان على أبواب القلوب لينزع الإيمان منها، ولإحلال الكفر والنفاق والزندقة فيها، ويبدأون بالدعوة إلى التمرد على الشرائع الربانية، ثم ينتهون بإنكار الربوبية أصلاً، وينوعون الأساليب والوسائل، فيستخدمون الأفلام لنزع الإيمان بالله، ويوظفون المسلسلات لزعزعة الإيمان في القلوب. وربما قرأت قصصاً وروايات وكتباً ومقالات تقرر في نتيجة ما تتكلم عنه ألا شريعة ولا نبوة تصح ولا رب للكون، حتى صنعوا للأطفال رسوماً متحركة فيها ما يفسد العقائد ويزيل الإيمان أو يشكك فيه، بل صنعوا لهم ألعاباً في البلاي ستيشن على سبيل المثال تزعزع أصل الإيمان في قلب الطفل، ليمسخوا الفطرة السوية التي يولد كل أطفال البشر عليها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم يربون الأطفال على الإيمان ويعلمونهم معانيه وشرائعه ولوازمه، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم أبا سعيد بن المعلى الفاتحة وكان عمره دون التاسعة، وهي أعظم سورة في القرآن تنضح بالإيمان. وعلم صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي دعاء القنوت وكان عمره دون السابعة، ودعاء القنوت كما تحفظونه فيه من معاني الإيمان وما يرسخه ويزيده ما لا حصر له. وعلم أنس بن مالك رضي الله عنه ما قد أطرح عليه من شبهات الإيمان وكيفية التعامل معها، ولما علمه ذلك كان شاباً دون العشرين. وأدرك أنس رضي الله عنه زمناً ظهر فيه أناس يشككون في الإيمان ويلقون الشبهات فيه، فواجههم أنس بما علمه النبي صلى الله عليه وسلم. ويلخص لنا جندب بن عبد الله التربية الإيمانية للأطفال في العهد النبوي فيقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. حري بكل أب أن يتناقش مع أولاده في أركان الإيمان ومعانيه وما يزيده وما ينقصه، تكون مجالا للحوار وجذب الحديث، فإنك إن فعلت ذلك وقررته في نفوس أولادك قولا وعملا فهنا يصدق قول من قال: دعهم فسيكتشفون بعد نضجهم ما ينفعهم ويضرهم. أما واقع جملة غير قليلة من الناس فإنه لا يقوم بدور تعليمي، هو يطعم ويسقي، وبرغم تقصيره في التعليم وزرع الإيمان إلا أنه يقول: أنا لا أريد أن أتدخل في حريات الأولاد، ويرميهم في بيئات تزعزع يقين الشيوخ. هذا غلط منهجي، هذا هروب من المسؤولية. حري بنا معاشر المؤمنين أن نعتني بتعليم الإيمان عناية فائقة، وأن نربي من تحت أيدينا على هذه المعاني العظيمة. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال: إنني من المسلمين. اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا، اللهم اعمر قلوبنا بالإيمان، اللهم اجعلنا مؤمنين حقا حقا، اللهم اجعلنا موقنين صدقا صدقا. حقق يا ربنا في قلوبنا عبوديتك، اللهم شرفنا بالذل لك، اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وسدده في قوله وعمله، ودله على الحق، واعنه على القيام به يا رب العالمين. ربنا عجل فرج إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم احقن دماءهم، اللهم احمي أعراضهم، اللهم صن أموالهم، عجل لهم يا ربنا بالفرج. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تسدد جنود التوحيد جنوب المملكة وشمالها وشرقها وغربها، احمهم بحماك وصنهم بصيانتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تعافي مبتلانا، وأن تشافي مرضانا، وأن تزوج أيامانا، وأن تقضي ديوننا، وأن تصلح شؤوننا، وأن تؤلف ذات بيننا، إنك خير مسؤول. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.